بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة بعقيدة الطحاوي، قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تعولها بفهم، إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. فهذه العبارة كأنه رجع إلى ما ذكره في الرؤية، فأراد رحمه الله تعالى أن يبين أن الرؤية حق، وجاءت بها النصوص، وهي رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وجاءت بها النصوص المتكاثرة في الكتاب والسنة. فذكر أولا الرؤية أنها حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، ثم أنه أتبع ذلك بأن الواجب على المسلم أن يتبع نصوص الكتاب والسنة، الواجب على المسلم أن يكون متبعا لنصوص الكتاب والسنة، ويستسلم لما جاء عن الله جل وعلا. لا ينبغي أن يضع لذلك أوهاما في عقله حتى تجعله يرد ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إما بالتعطيل وإما بالتحريف، وهو ما يسميه بعضها البدع تأويلا. فهذا كله بسبب الأوهام التي يضعون في أنفسهم، كما ذكرنا أن في باب الأسماء والصفات هناك شبه وضعها أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فهذه الشبهة التي وضعوها في أنفسهم أوهمتهم بتأويل ما جاء عن الله عز وجل أو بتحريفه أو بتعطيله. والغالب أنهم يذكرون أربع شبه قد ذكرناها من قبل، وهي أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، وإثبات الصفات يستلزم التشبيه، وإثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء أو تعدد الآلهة، وإثبات الصفات مخالف للعقل، وإثبات الصفات يقولون مخالف للعقل. هذه أربع شبهات دخلت على أهل البدع، خاصة أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فأوهمتهم لذلك، فاعتقدوا أن هذه الأشياء صحيحة، اعتقدوا أن هذه القواعد التي قعدوها صحيحة، فبنوا عليها مذهبهم. فذكر المؤلف رحمه الله أن الرؤية حق، ثم ذكر هذه الأشياء لأجل أن الإنسان أو المسلم لا يرد ما جاء في الكتاب والسنة، فإذا اشتبه عليه أمر فليرده إلى الله جل وعلا، يرده إلى عالمه. وهنا قال كأنه تكمل لما تقدم: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام وهي الجنة لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. أنا هذه الرؤية لا ينبغي أن ندخل في تفاصيلها. نقول أن الرؤية يرى الله عز وجل يوم القيامة ويراه أهل الجنة وهي رؤية حق، لكن لا نقول مثلا أن رؤية الله عز وجل كيت وكيت بكذا وكذا وكيفية كذا، فهذا كله مما لا نعلمه ولا يجوز الخوض فيه ولا يجوز الخوض فيه. فلهذا لمن اعتبرها منهم بوهم أي توهم به، ومهما يتوهم الإنسان رب العالمين سبحانه وتعالى فالله عز وجل أجل وأعلى من ذلك. ولهذا يقول ابن عباس وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صحيح أنه عن ابن عباس تفكروا في مخلوقات الله ولا تتفكروا في ذات الله، تفكروا في مخلوقات الله ولا تتفكروا في ذاته. فلهذا أراد المؤلف أن يبعد الوهم ويبعد وضع الكيفية في أذهان الناس، فقال ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام أي لأهل الجنة لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى إضافي للربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين رب دين المسلمين. فإذا كانت التأويل الرؤية هذه التأويل وأيضا إضافة معنى ليس من معانيها وليست المقصودة، فهذا ليس من باب التسليم، هذا ليس من باب التسليم. وكذلك كل معنى يضاف إلى الربوبية، والربوبية هي أفعال الله جل وعلا، أفعال الله سبحانه وتعالى. ولهذا السلام ورحمة الله يدخل في الربوبية والأسماء والصفات أشياء كثيرة تتفق بينها، لأن الأسماء والصفات هي لله والربوبية هي أفعال الله. فلهذا كما تقدم الأمس أن الإمام ابن القيم يسمي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات توحيد المعرفة والإثبات، وأيضا يسميه التوحيد العلمي الخبري، توحيد العلمي الخبري، لأنه جاء بالخبر ولولا الخبر لما أثبتناه. فلهذا فأفعال الله عز وجل لابد أن تدل عليه الكتاب والسنة. قال وعليه دين المسلمين، عليه دين المسلمين أي الاستسلام لله وعدم تحريف النصوص وتعطيلها، بل إثبات الصفات وإثبات أيضا الأدلة والبقاء على ظاهر الأدلة هو مذهب أهل السنة جميعا ومذهب أهل الحق، خلافا لأهل الكلام. قال ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وهذه عبارة عظيمة، فقال من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، وهذا لا محالة، الذي لا يتوقع نفي الصفات ونفي الأسماء وكذلك أيضا لا يتوقع التشبيه، تشبيه الله عز وجل بخلقه، فإن هذا قد زل ولم يصب التنزيه. أولئك أهل الكلام أرادوا أن ينزه الله عز وجل فنفوا عنه أسماء الله وصفاته، منهم من نفى الأسماء والصفات كلها كالجهمية، ومنهم من نفى الصفات وأثبت الأسماء كالمعتزلة، ومنهم من نفى بعض الصفات وأثبت بعض وأثبت الأسماء كالأشاعرة. الأشاعرة يثبتون سبع صفات كما هو معلوم وأحوالها، وصفات الواجب الصفات عندهم 20 صفة، الصفات الواجبة 6 وأحوالها 7 فهي 13، والصفات الواجبة هي 6 أو 7، الصفات الواجبة 7 فهي 20 صفة. وبقية الصفات لا يثبتونها، وهذا تفريق من غير دليل، هذا تفريق من غير دليل، فلهذا الأولى. وأيضا من أراد السلامة فإنه يتوقع النفي والتشبيه، لا ينفي الصفات ولا يشبه، بل يكون من أهل السنة رحمهم الله يثبتون الصفات من غير تشبيه ولا تعطيل، من غير تشبيه ولا تعطيل، والتعطيل هو النفي، وهذا الذي سار عليه أهل السنة. قال رحمه الله تعالى: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا، وكما قلنا أهل البدع ظنوا أن تنزيه الله عز وجل هو عدم ذكر صفاته أو نفي صفاته وتعطيلها، قال ظنوا أن هذا تنزيه، وهذا ليس تنزيه، بل أن هذا نفي عن الله عز وجل ما يلزم له، فكيف يكون إله وليست له صفات؟ فلهذا تجد أهل البدع يصفون الله عز وجل بالعدم، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجهمية يعبدون عدما، والمشبهة يعبدون صنما، يعبدون صنما. فلهذا لا بد من التوقي اتقاء التشبيه واتقاء التعطيل، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات وحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، أي أراد أن ينزه الله عز وجل أن يكون له مثيل وأن يكون له شبيه من خلقه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلهذا فربنا جل وعلا ليس كمثله شيء، لا يشبهه شيء أبدا، بل هو المتفرد سبحانه وتعالى بالوحدانية وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فهذا ما يذكر في هذه العبارة التي ذكرها، وهي قول: ولا يصح الإيمان بالرؤيا لأهل الدار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.